بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلي أبدأ بقصة. حينما كنت في سن أحد أبنائي الشباب اللي صورته قبل قليل، وكنت في المرحلة الأولى ثانوية، تقريبا عمري كان 14 سنة، طلب مني أحد مشايخي الشيخ صالح الخزيم رحمه الله، وكان مشرف في دار التعليم، قال أنا عندي محاضرة في دار الأيتام وأريد منك أن تلقي المحاضرة بالنيابة عني. قلت له توكلنا على الله. وذهبت ذلك اليوم وأقرأ في المجلات والكتب، وقتها لم يكن هناك جوجل ولا هذه الوسائل الحديثة ولا هذه الموسوعات الضخمة، وإنما كان هناك عدد من المجلات وعدد من الكتب موجودة، فبدأت أجمع معلومات واخترت عنوان لهذه المحاضرة، هو الإنسان بين طغيان المادة وإفلاس الروح. شوف هذه العناوين، طغيان المادة وإفلاس الروح. وبدأت أجمع وأطرح وأضع إحصائيات ومعلومات وقصص عن الغرب وعن السويد والنرويج والانتحار، نسبة الانتحار ومن هذا القبيل. ثم أتيت إلى المدرسة بعد صلاة العشاء، فكان المشرفون في الصف الأول والطلبة في الخلف، وهم طلبة داخل المدرسة، مدرسة داخلية، يعني الطلبة لا يذهبون إلى أهليهم وإنما يقيمون في المدرسة، وكانوا صغار يعني مستواهم سادس ابتدائي تقريبا فما دون. وتلك كانت أول محاضرة لي في حياتي، فلم أكن ألتفت للموجودين بقدر ما أنا ألتفت للورقة التي تلتفظ في يدي ما تضيح مني مثلا، وأقرأ من هذه المعلومات ومع الوقت أصبحت متحمس. ولما انتهيت من المحاضرة قام أحد الإخوة المشرفين، كان وقتها أستاذ مصري، فقال شكرا لهذه المحاضرة، ولكن أنت في وادي والطلبة في واد آخر، ولذلك شوف الطلبة الآن يغطون في نوم عميق، وأنت سبحت في إحصائيات وأرقام وقصص وأمور بعيدة كل البعد عن واقعي. صراحة كسرني في تحطيم، لكن الشيخ صالح الخزيم رحمه الله ما قبل مثل هذا، وسرعان ما قام، وطبعا يعتبر مشرف مفتش عليهم، فقام وأثنى على هذه المحاضرة وقال هذا جهد كبير، ويليتك أنت أيها المشرف تستطيع أن تلقي مثل هذه المحاضرة، وبدأ يثني على المحاضر وعلى إلقائه وعلى لغته العربية وعلى طريقته في الإلقاء وجرأته، وغار لي جزاه الله خير. فلازم أذكر الأساتذة بعدها صفوا طابورا وهم يودعوننا ويصافحونني لا فض فوق لا فض فوق، لأن أصبحوا وجها لوجه أمام مشرف وأمام مراقب وأمام مفتش بيده مستقبلهم، فكان لابد أن يقفوا ليكفروا عما جرى ويصافحوني ويقولون لا فض فوق لا فض فوق. فإن شاء الله الليلة ما تتكرر هالقصة دي حول الشباب ودوره في التنمية أو دور الشباب في التنمية. سأطرح مجموعة أسئلة وبإذن الله لا تطول، يعني تكون جلسة أخوية ودية. في سؤال أولا عن الشباب، هذا المرحلة متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وجدنا الكريم
تبدأ من 15
وتنتهي
في 35. بناء على وزارة
الثقافة. أيوة. يعني 15 إلى 35 معقول، ولأن ما قبلها يعتبر مرحلة الصبا ومرحلة الطفولة أحيانا، متقدمة أو متوسطة أو متأخرة، ونهايتها قد تكون 40 حيث تبدأ مرحلة الكهولة. ولكن الحقيقة أنا أشوف أنه لا تحددوا الشباب بمرحلة، حددوا الشباب بالروح التي يوجد فيها الإنسان. فهناك شباب يقول الواحد منهم أنا قد ضقت بالحياة وأتمنى الرحيل. وهذولا دائما ما أسمع منهم مثل الكلام. أنا بلا هدف، أنا أعيش كآبة، أحس بضياع، أتمنى أنني غير مخلوق، غير موجود، مكتئبون. من الصعب أنني أنظر إلى هؤلاء على أنهم شباب. هؤلاء أرواحهم هرمت قبل أن تبدأ. ونحن نجد في بعض الأطفال يكون عندهم شيخوخة مبكرة، فتكون ملامح الشيخوخة وتغضناتها وتجعيدها على وجوههم وعلى أجسادهم بسبب خلل جيني بإرادة الله سبحانه وبحمده. فكذلك بعض الأرواح تكون قد اكتهلت وشابت قبل أن تشب. وعلى العكس تجد أناسا تجاوزوا في السن وبلغوا مرحلة معينة وهم يعني متفائلون، مستبشرون، مستمتعون بالحياة، يحبون الحياة ويتشبثون بها ويشعرون أنهم لم يقضوا منها وطرا وأنه لا زال أمامهم مشوار طويل يريدون أن يقطعوه. إذن الشباب هو روح حيوية متوقدة طموحة قبل أن تكون سن أو رقبة. نحن نلاحظ أننا نربي أطفالنا على المشي وهم صغار، كيف يقف ثم كيف يمشي ويعثر ثم كيف يمشي ثم كيف يركض. فإذا تعلموا المشي بدأنا نربيهم على القعود، ودائما ما نقول للولد اقعد اقعد، ونأتي للطفل الصغير نريد كأننا نريد أن نلزقه بالكنب أحيانا بحيث لا يتحرك. إذا لماذا دربناه على المشي؟ فإذا تعلم المشي بدأنا ندرب على القعود من جديد. الإنسان في داخله طاقة، في طاقة، بس لا تقتل هذه الطاقة، لا تعدها، أعطها مجال. الله أعطى الإنسان طاقة، ولذلك لا تسأل أحد لماذا أنت تتحرك، لماذا أنت تعمل، لماذا أنت منطلق، لا تسأله، لأن هذا مقتضى الفطرة، مقتضى الإنسانية. الطاقة الحيوية التي في داخله تحمله على الحركة. ولذلك أحد المربين كان عند ملك من الملوك، فسأله الملك يربي أولاده، سأله الملك قال كيف الأولاد؟ قال والله ممتازين أولادك، بس عندهم كثرة الحركة، مشكلتهم كثرة الحركة. قال له الملك إذا لم يكونوا كثيري الحركة فعلق عليهم التمائم، التمائم هذه يعلقونها على المريض، يقول إذا ما تحركوا فهم مرضى. كثرة الحركة ليست عيبا بل هي مطلب، اللهم إلا حينما تتحول إلى عيب فعلا، في شيء يسمونه فرط الحركة، هذا سبب يعني زيادة مثلا في الكهرباء عند الإنسان أو وضع معين أو قد يكون مرحلة عابرة يتجاوزها الإنسان. وأنا أقارن نفسي اليوم بيوم كنت شباب فأجد في فارق. أنا الآن ولله الحمد أكثر سعادة مني يوم كنت في سن الشباب، وأكثر خبرة وتجربة، وأكثر تفاعل مع الناس، وأكثر فرح بالناس، وأكثر قدرة على استيعابهم. تعلمت من هذه التجربة الطويلة، وقلت لبعض الإخوة إني أعرف شيوخ يوم كانوا أطفال كان بعضهم يفكر بالانتحار لأنه يعيش فقر وشطف عيش وغربة، ورأيت بعضهم بلغوا 100 سنة، 100 سنة والله يا أخي يدرون الجرائد الآن ويأكلون ويشربون ويستقبلون الناس ويستمتعون بالحياة من أفضل ما يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل لحظة كل دقيقة فكر كم تستطيع أنك تعمل فيها، ماذا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، مثل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مثل كلمة لا إله إلا الله لمفتاح الجنة كم تقدر تقولها في الدقيقة من مرة، مثل فعل خير أو أمر بخير. يعني هذه فرص. النقطة الثانية، كثير ما نسمع في عالمنا العربي إنهم يقولون مشكلات الشباب، أنتم طبعا هنا أفلحتم إنكم ما ذكرتم مشكلات الشباب. هذه عليها صورها إذا سمحت أنا وياكم سوا يعني القصة
صحيح
لا يعني نشرك معنا إخواننا البعيدين. أيوة أنتم يا شباب العزيزية قلتوا دور الشباب في التنمية. أحيانا بعضهم يقول مشكلات الشباب. الشباب ليس مشكلة، الشباب فرصة وليس مشكلة. هذه الرسالة. كثيرا ما تجي مشكلات الشباب. الشباب ما مشكلة، الشباب خير وبركة. المشكلة نحن كيف تعاملنا مع الشباب، كيف استطعنا أننا نستوعبهم. الشباب أعظم ثروة في البلد، أعظم من النفط وأعظم من الغاز وأعظم من الموقع الاستراتيجي، هم ثروة في البلد، ولذلك لا يجب النظر إليهم على أنهم خطأ مثلا. حتى وإن وجد من انزلق إلى مخدرات أو انزلق إلى تطرق عمر أو ضاع أو عنده مشكلة معينة، لكن هؤلاء يشكلون نسبة قليلة، والنسبة العظمى من الشباب ماشيين في طريق صحيح وعندهم أمل وطموح وتطلع وانتماء وحب وإخلاص وولاء، ينبغي أنه يعتبر. في العالم هناك طبعا أزمات، لو نظرنا اليوم إلى واقع العالم مثل ما يسمونه الآن بالإيمو، ونجد الصور والأشكال يعني تنطلق من الشعور بالعطش بالافتقار بعدم الانتماء، وقد تتطور إلى ممارسات منحرفة أو شذوذ أو فساد. وفي العالم اليوم في أمريكا وغيرها ينظرون إلى الشذوذ على أنه جزء من الطبيعة البشرية، ويحاولون أن يقننوه وأن يطبعوه خلافا لفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. هناك أيضا يعني مظاهر أو حركات معينة تعبر عن الاحتجاج، بمعنى أن فئات من الشباب في الشرق أو في الغرب يكون في داخلهم احتجاج، يشعرون أن المجتمع لا يعبر عنهم، وعندهم حريات مطلقة، وفي نفس الوقت عندهم انشغال، بمعنى أن الأب مشغول عن عائلته والأم كذلك. وإذا بلغ الفتى أو البنت سن معين طلبوا من أن يغادر البيت من أجل أن يعتمد على نفسه. وبالمقابل ربما تجد في المطارات شيخ عمره 90 سنة أو عجوز يدف العربية وما عنده أحد يساعده، ذلك علشان يعتمد على نفسه. طيب الشاب قلنا ما يخالف يعتمد على نفسه، لكن هذا الشيخ الهرم وهذا العجوز تعتمد على نفسه من أجل ماذا؟ يعني ترجع شباب حتى تكون تدربت على الاعتماد على النفس؟ لا، ولكن في نوع من الأنانية، في نوع من الانفصال، في نوع من غياب الرابط الاجتماعي. بينما في مجتمعاتنا العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية عندنا ترابط اجتماعي أحيانا زائد، وأحيانا يكون معتدل، يضمن أن يكون الأبوين لهم سلطة على الأبناء. اليوم مثلا من هو الطفل؟ الطفل لا أقول الشاب اللي ما يوجد عنده جهاز، الشاب أو أبنائي اللي وراء اللي ما عنده جهاز يوقف، اللي ما عنده جهاز يوقف يعني في البيت.
ثلاثة
كم صاروا؟
ثلاثة.
طيب هذا لازم نصورهم لأنهم يعني معينة.
نبغى.
أنا طلبت اللي ما عنده جهاز.
اللي ما عنده جهاز الآن.
اثنين لا ثلاثة ما شاء الله.
يا شيخ سلمان اللي ما عنده جهاز الآن.
وأنت معك جهاز يا أستاذ؟
أنا عندي جهاز. أجهزتكم في البيت طالعون؟
لا لا أنا قصدي في البيت. عندكم في البيت جهاز؟ في البيت عندكم جهاز؟
تلفون.
يعني مثلا آيفون ولا كمبيوتر ولا آيباد ولا؟
لا.
إذن نتراجع. استريح. الآن يعني الشبكات اللي يسمونها شبكات التواصل الاجتماعي، وأحيانا أقول ينبغي أن تسمى شبكات التقاطع الاجتماعي، لأنه والله على الغداء أنا لا أصف واقعكم في البيوت، أريد أن أصف واقعي. نحن على الغداء أولادي يعني يأخذ لقمة وينظر في الجهاز، يأخذ لقمة وينظر في الجهاز أحيانا، وفي أحيان يكونوا مشغولين بلعبة، أقول له تعال مثلا كل تعال أريده. قال لا بس اللعبة دي لازم أكملها لازم أكملها لأني لو قطعتها خلاص ضاعت علي. طيب وإذا ضاعت علي المشكلة ارتباط نفسي بهذه الألعاب وهذه البرامج وهالأجهزة دي. طيب إذا جاء وقت الصلاة كم سيكونون مقبلين على صلاتهم وكأنه لا شغل لهم إلا الصلاة؟ هذه قصة مهمة. الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تحفظ هوية الإنسان. لا أريد من شاب أن يصلي خوفا من والديه، أريد أن يصلي لإيش؟ لله، مو بخوف من الله، حب لله قبل أن يكون خوف، لأن الخوف يعني يأتي ثانية ثالثا، الحب أولا. كن عنده اقتناع بالصلاة، عنده حب للصلاة، شعور أن الصلاة تملأ قلبه طمأنينة وروح وريحان. هذا معنى مهم جدا. طبعا الشباب من الميزات أنهم يعني يميلون إلى الاستقلال، ولذلك الشاب يعني ما يحب أنك تفرض عليه سلطة، تعال اذهب افعل لا تفعل، كأنك شرطي عليه. اجعله في جوه يعمل الأشياء من دون ما تتسلط عليه أو تمارس نوع من التفوق. حتى العلماء يقولون إذا كنت تتحاور مع ابنك لا تكون أنت واقف مثلا وهو جالس، ليش كذا ما ليش كذا، لا اجلس بحيث تكون أنت وياه على قدم المساواة، أو هو يقف بحيث يكون الاستماع والأخذ والعطاء. هذه أشياء كنت أظن في وقت مضى إنها أشياء شكلية وسطحية، تبين لي بالتجربة أنه لا، هذه أشياء حقيقية وعملية مهمة. لا تشعر ولدك بأنك تضطهده أو تصادر شخصيته. اسمحوا لي هذه فكرة ودي أقولها، بس ما عندكم نت شكلكم، ها؟
تحتاج باسورد يا شيخ؟
لا إن شاء الله هذه الغترة زين. اسمحوا لي بس صلح المرزام. أقول للآباء لا تضطهدوا أبناءكم أو تصادروا شخصياتهم أو تشعرون بأنكم مثل الشرطة أمر ونهي، وإنما خلوا القصة صداقة وحب وود وأقناع. هذه قضية مهمة جدا، طبيعة علاقة الأب بأبنائه، إنك تحترم شخصيته، تعامله بتقدير، تستمع إلى رأيه، تعتذر منه إذا أخطأت. قبل 3 أسابيع في السناب أنا حضرت أحد أبنائي واعتذرت منه في السناب، قلت أنا هذا ابني، لأني كنت وجهت سؤال للحاضرين، قلت له من منكم ضربه والده يعني. فواحد من الشباب الحاضرين كان أبوه موجود، فضحك وقال هذا أبوي ضربني كذا مرة. سويت حوار مع الابن ومع الأب، كان حوار ودي لطيف يعني، فيه ضحك وكذا. فمن الغد أنا حضرت ابني وقلت هذا ابني أنا مرة ضربته وأنا أعتذر منه، سامحني. قال سامحني. أهم شيء تكون علاقتنا بأبنائنا علاقة ودية حبية وتقدير، ولا نتعامل معهم بموجب اللحظة، لأنه ممكن في أشياء ما تعجبنا الآن، لكن أهم شيء ما يحملون عنك ذكريات في المستقبل أنك كنت قاسي أو غليظ، أو قد يكرهونك لا قدر الله. بعض الأبناء يقول أنا أقوم بحق والدي من البر ولكني ما أحبه، الله لا يؤاخذني بما في قلبي لأن شيء ما أملكه، هو في الواقع يحبه، بحيث لو رحل الأب الولد هذا سيبكي دما ودموع، ولكن الآن ما يشعر بالعطف بسبب مواقف سابقة. لا تجعل ولدك يشعر بموقف سلبي منك أو ذكريات سلبية. الاحتضان والحب والحنان والتقدير والاحتفاظ له بشخصيته وحق التعبير عن رأيه، هذه كلها أشياء مطلوبة يعني. قد يكون الأبناء عندهم أحيانا أفكار غير مقبولة بسبب هذه الأجهزة أو غيرها، وأنا أعرف قريب لي كان عنده فكرة يعني متأثر ببعض الأفكار العنف، ويرى أن هذا عزل الإسلام والمسلمين وكذا، وعنده أحلام لأنه صغير ما نضج ما عنده تجربة. فكنت يعني أجلس مع القريب هذا من نفس العائلة، أجلس معه بين الفينة والأخرى ويتكلم، أنا لا أصادمه ولكني أطرح عليه أسئلة فقط، هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا، وفي نفس الوقت في داخلي خائف، خائف عليه من شيء معين، ولكن الأمر بيد الله، وأهم شيء أنك تكون قريب من ابنك أو من ولد أختك أو من أحد يعيش في ظلك، لا تكون بعيد عنه. سبحان الله مع الوقت أصبح ينضج والأسئلة دي تكبر، فجوه ناس، صادف أنه جوه ناس وقالوا له يعني هلما معنا نذهب إلى حيث العزب وأرض العزب وما أدري إيش والكلام المغري لشباب، قال لهم لي هذا ليس من شأني، أنا سوف أدرس وأتعلم وأواصل دراستي، ولو كنت أريد الذهاب ما ذهبت، لأن ذهابي في إحراج لعمي وخالي وعائلتي، هذا شيء لا يمكن أن أفعله. إذا يكون الإنسان عنده إحساس بالمسؤولية وعنده إحساس بالانتماء، هذا شيء مهم. أحيانا إذا كان الأب قاسي الولد قد يخفي عنه الأفكار والقناعات الموجودة عنده، ولذلك أقول المشكلة فينا وليست في الشباب. أحيانا النقطة الثالثة عند الشباب هي مسألة تحديد المسار الفكري، يعني الشاب عنده حب الاطلاع، حب اختبار الأشياء. نحن كان عندنا في مرحلتنا القراءة في الطفولة، أسسنا مكتبات وقرأنا، كنت أذهب مع والدي إلى الدكان إلى المتجر وأنا في المرحلة المتوسطة وأولى ثانوي. في إحدى الإجازات الصيفية قرأت أكثر من 60 كتاب في الدكان، منها كتب الشيخ علي الطنطاوي كاملة، كتب المنفلوطي، كتب الرافعي، كتب شعرية أدبية دواوين. وكانت أمي تقول لي يا ولدي لا يشوفونك الناس تقرأ، تخشى علي من الإصابة بالعين، لأنه ما حد يقرأ خاصة في الدكان يعني، وأبناء القرى لأنهم الذين يتعاملون في المتجر. فكنت أضع الكتاب داخل دفتر اليوميات، وطبعا الخوف من العين هذه بعد مشكلة نتيجة ثقافة معينة وضعف التوكل على الله والمبالغة في بعض الأمور. المهم اليوم الشباب قل ما يقرؤون، أنا أشوف أبنائي وأقارنهم بنفسي أجد أنهم الآن لم أرى يوما منهم واحد في يد الكتاب، اللهم إلا في حالة معينة. كنت أحيانا إذا خلصت من كتاب أنا كاتبه مثل كتابي أنا وأخواتها، كتابي زنزانة، أعطيته أحد أبنائي وهو في أولى ثانوي في ثالث متوسط، وقلت له اقرا الكتاب هذا وكل غلط تكتشفه قبل ما اطبع الكتاب، اقول له كل غلط تكتشفه لك مقابله مبلغ معين. فوجدت انه فعلا يكتشف اخطاء مطبعيه او كلمات لا يعرف هو معناها فيقول الكلمه دي غلط، هو يعتقد انها غلط لانه عنده بديل، عنده قطع غيار كلمه اخرى، فانا اغير الكلمه دي لاني اريد ان يكون كتابي متناول الطلبة اللي في مثل سنه. لكن هذا لا يعني أن أبنائنا ليس عندهم ثقافة، فأنا أسمع معلومات من طفلي الذي في أولى ابتدائي، معلومات جديدة عليه، معلومات تتعلق بالفضاء وبالعلم، من وين أخذوها؟ من وين؟ من أفلام الكرتون اللي يشاهدونها، حتى اللغة العربية يتكلمون أحيانا اللغة العربية فصحى، وهناك قنوات متخصصة تقدم أشياء جميلة للأطفال الصغار. فلذلك يجب أن ندرك أن القراءة ليست فقط هي القراءة في كتاب، ما في شك أن الكتاب له ميزة، لكن هناك نوافذ للمعلومات كبيرة عند أبنائنا وبناتنا، ينبغي أننا نشاركهم في هذه النوافذ ونقترب منهم. هل حصل أنك يوم من الأيام جلست مع أطفالك حتى لو كانوا في الروضة قبل المدرسة الابتدائية، جلست معهم تشاهد الشيء اللي هم يشاهدون، ممكن تكتشف أنه في خطأ معين صح، ممكن تكتشف معلومات تستفيد منها، ممكن تجد أن أطفالك الصغار أحيانا لا يميزون ما بين الخيال وما بين الواقع، يعتقدون الأشياء اللي يشوفونها أشياء حقيقية وهي افتراضية. ولذلك تقرؤون في الأخبار أحيانا في طفل مثلا يسقط من السطح وهو يقول أنا كذا، ويذكر أسماء بعض مثلا الشخصيات الخيالية الافتراضية، السوبرمان والباتمان وشبعد سبايدرمان وحلو مجرة. ليش؟ لأنهم لم يدركوا الفرق بين ما يشاهدونه وبين الواقع، فيقع منهم هذا الشيء. والسبب هو بعد الآباء، غياب الآباء. هذه قصة مهمة جدا، أنه أحيانا تنزل إلى مستوى أطفالك وأحيانا تحاول أن ترفع أطفالك إلى مستوى. في كثير من الشباب يكون عندهم تساؤلات في المسار الفكري، عندهم أسئلة عند الصغار والمراهقين، أسئلة تتعلق بالله، بالأنبياء، بالآخرة، بالغيب، بعض أمور الحياة اللي هم ما يفهمونها. أنت أيها الأب، أسألك سؤال، والسؤال ده موجه للأباء الحاضرين، هل قرأت كتاب في التربية؟ ترى بسجل الإجابة. هل قرأت كتاب في تربية الأبناء؟ ساعدونا يا إخوان.
الآباء بس؟
إيه الآباء، أبي الآباء الآن.
نحمل الكتاب لكن ما قريت.
ها؟
حمل الكتاب على النت بس ما قريت.
طيب هذا جواب ممتاز يعني.
نص المهم.
الاسم الكريم؟
علي خاطر.
أسأل الآباء، هل قرأتم كتاب في التربية؟ الأستاذ علي وش جوابك؟
أنا نزلت كتاب لكني لا مصطفح.
نزلت لكن ما قرأته، ما اسم الكتاب؟
يعني فن التربية أو شيء زي كده، مهارات.
أي بنعيد السؤال مرة ثانية، ما سجل ما صور. أنا أسأل الآباء، هل قرأتم كتاب في التربية وعندكم أبناء؟ الأستاذ علي،
أنا نزلت كتاب لكني لا مصطفح قرأته.
حملت كتاب ولم تستطع قراءته؟
أيوة.
ما شاء الله.
طيب
إن شاء الله تقرأ.
إن شاء الله.
هذا أكبر خطأ يا أخوان. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقصة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. عندك أولاد، أسهل عملية هي عملية إنتاج الأولاد، لكن أخطر عملية هي عملية التربية والصبر عليهم. فلذلك هالأسئلة اللي يطرحونها أبناؤنا، مهم أقول إنه مثلا إذا سأل سؤال نحن قد نسفهه أو نصده، لا، مفروض يكون عندك إجابة حاضرة، لأنه ليس هو أول واحد طرح السؤال، وكل سؤال له جواب، وكل مستوى وعمر له جواب يناسب. اقترحت على بعض أصدقائي وإخواني مرة من الآباء، حتى لو عندك طفل عمره سنتين، اقرأ كتاب، في كتاب اسمه كيف رب المسلمون أبناءهم، كيف رب المسلمون أبناءهم. هذا بالمناسبة موجود في جوجل PDF، ممكن تحمله وتقرأه، وممكن تقرأه في ساعة، وممكن تقرأه في ساعتين أو عشر، على حسب قدرتك على التركيز وسرعة قراءتك. مهم أقول تتوقع تربية ناجحة وأنت ما استهديت إلا فقط كيف كان والدك يربيك. ممكن والدك ارتكب أخطاء، ممكن والدك عامي غير خبير، فما يصلح أننا نعتمد في التربية على مجرد ما ورثناه عن الآباء والأجداد. لا، ينبغي أن يكون عندنا قراءة، وأريد من إخواني أن يأخذوا الوصية هذه. أبناؤك يستحقون أنك تقرأ كتاب في التربية، وأيضا يستحقون منك شيء ثاني، وهو أنك تقرأ كتاب في الأسئلة المحرجة، في كتب خاصة كده في جوجل بالأسئلة المحرجة اللي ممكن أولادك يسألونها، سواء كانت أسئلة تتعلق بطريقة قدومهم إلى الحياة مثلا، أو أسئلة تتعلق بالله، أو أسئلة تتعلق بالأنبياء، أو أسئلة تتعلق بالكون. من أكبر الخطأ أن يلاحظ ولدك أنك مرتبك، أو يلاحظ أنك تسفهه وتريد أن لا يسأل. دعه يسأل، وعليك أنك تجيب الإجابة المناسبة. طبعا يوجد عند الشباب حالات أحيانا من الوسواس الشك، ولكن ليس الحال. بعض الأبناء، بعض الأمهات تتصل بي تقول الحق ولدي ايش فيه، كانت ملحد او بنتي ما ملحد. هذه شكوك تعتري الانسان في مرحله من المراحل. لما كنت في السادسه الابتدائيه اذكر صار عندي وسوسه في العباده، في الطهاره والصلاه وتكرار واعاده. فتعرفت على صديق معي في المعهد العلمي، فسبحان الله ذكر لي الاوراد، قال لي احرص على اوراد الصباح والمساء. فاشتريت ذاك اليوم كتاب صحيح الكلمه الطيب للألباني، وكتاب الماثورات للبنا، ومجموعه من الكتب، وصرت اقرا اوراد الصباح والمساء فيها اسبوع حتى حفظتها. ومن ذلك اليوم الى اليوم ولله الحمد تقريبا ما تركتها. ان وجدت فراغ طولت، وان كان الوقت ضيق اقتصرت على الادعيه والاوراد الضروريه، وكانت شفاء والحمد لله. صار عندي شكوك في قضيه الالوهيه والنبوه وما يتعلق بها، فذهبت للمكتبه واشتريت مجموعه كتب. لقيت كتاب اسمه قصه الايمان لنديم الجسر، هذا من أروع الكتب اللي قريتها، مجلد حول 500 صفحة بس أعجبني، قريته كاملا وما زلت يعني مرتاح لهذا الكتاب. وجدت مجموعة من الكتب، في كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، وجدت كتاب ثالث اسمه العلم يدعو للإيمان، وجدت كتاب اسمه عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي. وهكذا أخذت مجموعة من الكتب عن الله وبدأت أقرأها واحد بعد الآخر، وأنا أقرأ بنهم لأني أريد أن أثبت إيماني وحجتي. واستقر قراري والحمد لله. يبقى أنه حصول أحيانا تردد أو عارض من الشك، هذا ما طبيعي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة إبراهيم وهو شاف، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله تعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم. فالإنسان قد يعرض له عارض في مرحلة من المراحل لا يستقر، وإنما هو بمقتضى الإنسانية والفطرة وهو مؤمن بالله. ولولا إيمان الإنسان بالله وخوف الإنسان من الله ومن الآخرة كان لا يبالي أن يكون آمن أو لم يؤمن. هي الجانب العاطفي عند الأبناء، هذا جانب مهم جدا. الشباب المراهق مثل ما عنده حركة في العقل عنده حركة في العاطفة، ولذلك يجب أن نعطيهم حب وعاطفة. تلاحظون مثلا الشباب أحيانا واحد يتعلق، شاب يتعلق بنت، تعلق ترى ما هي قصة أنه دائما يبحث عن الفساد، لا، هو يبحث عن إشباع لعاطفته ويريد أن تكون هذه شريكة حياته وأم أولاده ورفيقة دربه، لكن لحداثة التجربة هو مبالغ. تخيل أنه ما يقدر يعيش إلا مع هذه الإنسان، وأيضا راسم لها صورة خيالية، وكذلك البنات، بينما الواقع أحيانا أعقد من هذا. فنحتاج إلى أن نشبع أولادنا عاطفيا، الآباء والأمهات نكون قريبين منهم. كثير من البنات تقول ما كنت سمعت أمي تقول لي كلمة ود أو حب أو تحضنني أو تمسح دمعتي أو تقترب مني. صحيح نحن حينما يكون الأطفال صغار نحضنهم ونلعب بشعرهم. أنا وجدت أني أطفالي الصغار سبحان الله أحب أني أضعهم في حضني وأعبث بشعرهم، وفي الأخير بديت أسوي حركة تمثيلية وهي أني يعني أضرب إحدى الأظفار بالآخر وكأني أقوم بقتل القمل الموجود في رؤوسهم. طبعا ما فيه قمل ولا شيء. بدأت أفكر، تذكرت أن هالحركة دي كانت أمي الله يرحمها تعملها لي، في راسخة في أعماقي، وطلعت من الإرشيف صرت أستمتع بأني أعملها مع أولادي.
بس كان فيها الكوكرة
ها؟ لا ما في، استر علينا الله يستر عليك. أبناء نحن أبناء القرية، ولكن يعني الأشياء اللي بالطفولة ما تنسى، ما تنسى. مثل ما محمود درويش يتكلم عن الشوق إلى قهوة أمه وريحة أمه وخبز أمه، هذا معنى إنساني. وعندنا نحن المسلمين بشكل أعمق وأرسخ قضية الشعور بالارتباط والحب والعاطفة، وكذلك الآباء. لكن أحيانا فاقد الشيء لا يعطي حقيقة. أولادنا ينبغي أننا نمنحهم حب ونمنحهم عاطفة. سؤال نبي نشوف غير أخونا علي، نبي نسأل من هو اللي يقول أن حقيقة كان في قبل؟
أيوة
مين؟
طار بايت
أنت أصلا؟ أي تعال تكفى خليك في النور.
أيوة
أستاذ مأمون.
أيوة
مأمون
تفضل يا دكتور.
اسم الكريم؟
مأمون طار بايت يا دكتور.
أستاذ مأمون الجزاء من جنس العمل. أستاذ مأمون سؤال، خليك لمي خليك معي.
تفضل.
هل تقول لولدك أحبك؟ أصدق.
الحمد لله، يعني أقل شيء 10-20 مرة باليوم.
بالله عليك؟
لأولادي 6.
والله هذا جواب مفاجئ.
بعدين ابني موجود ممكن تسأله.
أستاذ مأمون، هل تقول لأولادك أحبهم؟
الحمد لله، يعني أقل شيء 10-20 مرة في اليوم، وابني موجود تستطيع.
وين هو ابنك؟
تفضل.
وين هو؟ أبوك يقول تحبك. تعال يا. تعال. ايش اسمه الابن؟
يمان.
خلاص صريحة ما من ناجح. تعال يمان. عاد يمان هذا خط له صورة انه يلعب تو. يمان كم مرة يقول ابوك لك احبك؟ خل وجهك لمي. لحظة خل جوابك سريع يمان. ها يمان كم مرة يقول لك ابوك في اليوم احبك؟
بنعدوش كثير ان شاء الله.
وامك تقول
اي
كم تقول امك؟ ماما كم مره تقول لك؟
نفس الشيء كثير.
ها انت فلسطيني ولا
اردني؟
يمان. ها وجهك لامي يمان. يمان
مأمون
من مأمون من الاردن. كم مره ابوك يقول احبك في اليوم؟
20 مرة وأكثر.
وأمك؟
نفس الشيء.
20 مرة.
أوكي.
ممتاز. صوتك ما طلع يا يمان. من وجود المكبر صوتك ما طلع عندي. نعيدها مرة ثانية. خل وجهك عندي. مأمون. هذه ومنح ابنائنا المشاعر، هذه قصة مثل ما نعطيهم الطعام والشراب والمصروف اليومي، يجب أننا ما نستحي. ولنا أسوة حسنة فيك يا أبا مأمون أو يا أبا يمان، بارك الله فيك. في النقطة التالية، المسار السلوكي عند الأبناء. المسار السلوكي أسوأ شيء هي وأحسن شيء هي العادات. إذا استطعنا أن نمنح أولادنا عادات جيدة ولا تحقر شيء، يعني مثلا تنظيف الأسنان، إذا صار عادة ما يستطيع أن يعيش الإنسان بدونه، مضطر إلى أن يوفر المعجون والفرشة في كل مكان ليكون فمه نظيفا. والله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. لكن إذا لم تكن هذه عادة، ممكن نلقي عليه محاضرة طويلة جدا عن أهمية النظافة والأسنان ودور الأسنان والصحة وإلى آخره، ومع ذلك الكلام يدخل من هنا ويخرج من هنا، كلام جميل ولكن لا يكون كلام للتطبيق. ولذلك يجب أن نربي أبناءنا دائما على العادات اللي تحكمهم. وبكل اختصار، الإنسان هو مجموعة من العادات. الإنسان هو مجموعة من العادات. عقلك كيف يفكر؟ في عادات تحكم تفكير عقلك. لسانك كيف ينطق؟ عاداتك هي اللي تحكم لسانك في النطق. عينك كيف ترى؟ أذنك كيف تسمع؟ الأكل، حتى الذوق. الذوق بالعادة، ماذا يكون الإنسان يشرب شاهي بالسكر أو بدون سكر؟ الصين إذا وضعت عليه سكر ما يكون شاهي أصلا، لكن نحن معتادين على شرب الشاي بالسكر، ولذلك شاهي بدون سكر لا معنى له. الإنسان ممكن بخطوات وبالتدريب وبالعادة انه يغير الموضوع بحيث يكون يتذوق الشيء اللي كان لا يتذوقه ويحب الشيء الذي كان لا يحبه. كتابي زنزانة كتبته حول هذه النقطة بالذات، مسألة العادات، وأن مثل الزنزانة اللي تحكم الإنسان وتحاصر الإنسان. فطبعا الشباب يتأثرون بما يشاهدون في العادات من أبطال الأفلام مثلا أو الناس اللي يحبونهم أو يحجبونهم، والبنات كذلك تجد البنت مثلا في لباس أو قصة الشعر أو طريقة العلاقة مع صديقاتها أو أشياء كثيرة هي تتأثر بمن حولها. في نقطة أختم بها لأن ما أحب أطول عليكم، أو هي واحدة ثانية، مسألة ضياع الحلم. يجب أن الشباب يكون عندهم حلم معين. طبعا في أحلام تتعلق بالحياة مثل العمل، الوظيفة، الزواج، السكن، المستقبل، هذه أشياء ينبغي أن تذكر مع الشباب ويكون عندهم هذا الحلم الجميل. حتى لو لم يتحقق الحلم يكفي أنك تعيش، كما قال الشاعر يقول: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. اجعل عندك حلم ولا تسمح لهذا الحلم أنه يذبل أو يموت مهما كثرت المعوقات، ومهما عطش الحلم حاول تسقيه دموعك، تسقيه أحلامك، تسقيه أمانيك. ولا شيء يحفظ أحلامنا مثل أن نستودعها ربنا الله الذي هو على كل شيء قدير. اجعل عندك حلم، في حلم شخصي أنك تنجح يكون لك بصمة ولك دور، وفي حلم أكبر، حلم الأمة. الأجيال السابقة كانت تحلم بالتحرير والخلاص من ربقة الاستعمار، تطوير البلاد. اليوم أعتقد هذه الأحلام ذابلت في أوطاننا العربية. أصبح الناس يحلمون على الأقل أن يعيشوا بعيدا عن عزيز الرصاص وقصف الطائرات. وبالأمس شاهدت في يعني في الشبكات والقنوات مجموعة من السوريين يعني قاموا يضحكون ويزغردون ويكبرون الله أكبر. في الماضي كانوا يفعلون هذا لأنهم حققوا إنجازا، أما هذه المرة فهم يفعلون هذا لأن طائرة سوخوي روسية مرت من عندهم ونجوا من القصف. اعتبروا مجرد النجاة من القصف يعني شيء. شوف كيف التراجع اللي تعيشه الأمة مع الأسف الشديد. نحن نشاهد يعني كم كبير من أبنائنا يهاجرون إلى أماكن كثيرة جدا في العالم، في أوروبا وفي غيرها. كم شاب عربي حلمه أن يعيش في أوروبا، فقط أن يعيش، ولو أن يكون مثلا عامل في مطعم، ولكن يعتبر هذا حلم. قدامه بحار تبتلع من فيها، وقدامه مخاطر، وقدامه تحديات وصعوبات، الله وحده المستعان. هذا كله لا يجب أن يصرفنا عن الحلم والأمل. وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أخيرا أتكلم عن الهوية. يعني قلت لكم قبل شوي موضوع الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين الله. الصلاة تصبغ شخصيتك. الصلاة 5 مرات باليوم تجيب داعي الله، هذه تتحول يعني تجمع ما بين العادة والعبادة. أما كونها عادة فهي جزء من شخصيتك بحيث أنك ما ترتاح إلا إذا صليت. وأما كونها عبادة فإنها لا تتحول إلى مجرد حركات من غير معنى، وإنما بها روح وفيها حضور. مرة شفت بعض الشباب العرب في بلاد أوروبا، والله ما زلت أذكر، أعجبني من هؤلاء الشباب. يعني فرحوا بأنهم شافوا واحد من ربعهم من جماعتهم، لكن والله كنت أرى دموعهم لأنهم يقولون فقدنا الأذان، فقدنا الأذان. الله أكبر هالأحياء لأسمعها إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي. إني غريب غريب الروح منفرد، إني غريب غريب الدار والنسب، ألقى الشدائد ليلي كله سهر، وما نهاري سوى ليلي بلا شهب. فالارتباط العاطفي الوداني بالصلاة، باسم الله، بالذكر، بالورد، بالقرآن، هذا يصنع هوية الإنسان. مهما تقلب الإنسان وتغير، مرة أنا شفت واحد طايح في ورطة، وخلال حديثي معه أعجبني كلامه، كلام فيه روحانية فيه إيمان فيه كذا. فبكى وقال لي أنا كنت طالب في حلقة تحفيظ القرآن أنا حافظ من القرآن كذا لكن انشغلت كذا وانصرف. التربية اللي يتلقاها الإنسان في صغره في شبابه وإن جنح الإنسان أو شط يظل التربية هذه لها عمق ولها رسوخ ولها تأثير. أنا آسف إني طولت عليكم، الله يوفقكم ويسعدكم ويبارك فيكم، وشكر الله لكم وأشكر إخواننا في مركز شباب العزيزية على تنظيم هذه الأمسية الجميلة. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.